أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا 38 من بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. الله أسأل أن يجعلنا من الصالحين، وأن يرزقنا رياض الجنات وروضات الجنات. نحن مع السنة من بعد القرآن، نتريض في بساتين السنة مع شرح رياض الصالحين. ننتقل من باب لباب أو من بستان لبستان، نقتطف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم زهرات. جاءتني خاطرة مرت ببالي، قلت الحمد لله، كما أننا نفسر كتاب الله نريد أن نتعامل مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوجدت أننا مع رياض الصالحين الحمد لله، لكن الشيء الذي أحبه هو معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن تلخص لنا في كتاب واحد. كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح، وإن شاء الله يكون لنا معه نصيب بإذن الله. وإن كان رياض الصالحين يعد قبسا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مع رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها، وفضل الصبر على الفقر. مضى بنا الكلام في هذا الباب إلى الحديث 71 بعد 400، عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني. متفق عليه. قولها شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. الشرح. هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا وترك المكاثرة فيها والرغبة في الآخرة والمتاجرة فيها، فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وأخذ بمنكبه من أجل أن يستعد لما يلقيه عليه فينتبه، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يحتمل أن هذا من باب الشك، أي أن الراوي شك هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول أو الثاني، ويحتمل أنه من باب التنويع، يعني كن كالغريب الذي يداخل الناس ولا يهتم بالناس ولا يعرف بين الناس، أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأخذ ما تحتاجه في سفرك وأنت ماشي. وهذا التمثيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الواقع، لأن الإنسان في هذه الدنيا مسافر، فالدنيا ليست دار مقر بل دار ممر، سريع راكبه لا يفطر ليلا ولا نهارا، فالمسافر ربما ينزل منزلا فيستريح، ولكن مسافر الدنيا لا ينزل، هو دائما في سفر كل لحظة، فإنك تقطع بها شوطا من هذه الدنيا لتقرب من الآخرة. فما ظنكم بسفر لا يفتأ صاحبه، يمشي ويسير، أليس ينتهي بسرعة؟ الجواب بلى، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وينبغي للإنسان أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى، فالذي مضى كأنه لا شيء، حتى أمسك الأدنى كأنك لم تمر به أو كأنه حلم، وكذلك فيما يستقبل من دنياك فهو كالذي تقدم. ولهذا لا ينبغي الركون إلى الدنيا ولا الرضا بها، وكأن الإنسان مخلد فيها. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فإنك قد تموت قبل أن تمسي، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فإنك قد تموت قبل أن تصبح، ولكن انتهز الفرصة، لا تؤخر العمل، لا تركن إلى الدنيا فتؤمل البقاء مع أنك لا تدري، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، انتهز الصحة، انتهز الحياة، فإنك قد تمرض فتعجز، وقد تفتقر فتعجز، وقد تموت فينقطع عملك، فينقطع عملك. ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك شيئا مما يأكله ذو كبد رطبة إلا شيئا من الشعير، كما قالت ذلك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، لم يترك إلا شيئا من الشعير، ومع ذلك فإنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أخذه لأهله، اضطر عليه الصلاة والسلام فأخذ من هذا اليهودي شعيرا ابتاعه منه ورهنه درعه، فمات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا، إذ لو شاء أن تصير مع الجبال ذهبا، إذ لو شاء أن تصير معه الجبال ذهبا لصارت، ولكنه لا يريد هذا، يريد أن يتقلل من الدنيا حتى يخرج منها لا عليه ولا له منها. بل كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ويعيش عيشة الفقراء صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. إذن هذا الحديث الذي كان معنا في اللقاء السابق ربما وقع التعليق عليه وربما أتممنا شرحه الآن، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. فدل الحديث أيضا على أنه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، إنه يريد أن يتخفف ويأخذ معه ما ينفعه. وفي الحديث الذي بعده عدم شرح الشيخ ابن عثيمين له، ربما لعدم قوة الحديث من عنده، لكن في التخريج هنا أن هذا الحديث ورد بأسانيد حسنة، ومعلوم أن الحسن ما يتقوى بعدد من الروايات، يعني حديث ضعيفة يقوي بعضها بعضا سيما إذا كان حسنا لغيره. فهنا دل هذا الحديث على أن الإنسان إذا زهد في الدنيا يحبه الله، ولما لا؟ إنسان يتخفف من الدنيا وينشغل بالآخرة ولا يكاد يخرج من عمل إلا والتحق بآخر، هذه عبادة وهذه حسن معاملة وهذه دعوة وهذا أمر بمعروف ونهي عن منكر وهذا وهذه وما بين عبادات فردية وعبادات جماعية وذكر الله سبحانه وتعالى على لسانه لا يفتر. فهذا تجده يعني زهد في الدنيا فيحبه الله، والجميل في المسألة أن الله هو الذي يحبه. قال أحد الصالحين، وكأن حاله أو حال لسانه لمن يقول مثلا أنا أحب الله، فهو يقول ليست العبرة بأن تحب، إنما العبرة أن تحب. كثيرون الذين يدعون محبة الله قد يكون صادقا، ومقياس الصدق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكيف هو في اتباعه وتأسيه بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا وإن كان جيدا، لكن العبرة أن تحب، أن الله يحبك. وهنا في الجملة ازهد في الدنيا يحبك الله. الله أكبر. وبالمناسبة أحد الناس يقول يعني أنا أريد أن أعرف هل الله عز وجل يحبني أم لا، فيقرأ في كتاب الله عز وجل إن الله يحب المتقين. وأين أنا من المتقين؟ إن الله يحب المحسنين، وأين أنا من هؤلاء؟ ويفتش في القرآن إلى أن وجد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لعلني أنا إن شاء الله، فأنا صاحب ذنوب وأتوب وأحب أن أتطهر، فأنا أتوضأ وأنا أغتسل وكذا، فوجد له مندوحة في أن الله عز وجل يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا كالرجل الذي سمع الآية لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم يعني أنا مذكور في القرآن. هو فهمها هكذا، هو فهمها هكذا. وسبحان الله، رغم أنه معنى بعيد لكن القرآن حمل وجوه. فأخذ يبحث فيه ذكركم، فوجد الناس في كتاب الله أصنافا، فوجد الصنف الراقي من المتقين والمؤمنين والمجاهدين، قال وأنا أين من هؤلاء؟ ثم هو راح فقرأ آيات أخرى فيها الكلام عن الكافرين والكلام عن المنافقين والعياذ بالله، أعوذ بالله أعوذ بالله، إلى أن قرأ قول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الحمد لله، ها أنا ذا وجدت نفسي في كتاب الله. وآخرون اعترفوا بذنوبهم. يا رب، أنت الذي تعفو عن كثير وتجبر القلب الكثير، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. فازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وده واقع. الناس لا تحب الطماع ولا الجشع ولا المتطلع ولا الذي يدخل عندك يعني فيريد كأنه يعني يريد أن يأخذ كل شيء، فأنت كم تضيق به ذرعا، لكن وهو يتعفف وأنت تقول خذ هذا اشرب هذا كل هذا، هذا أنت تحبه يعني، لكن إن رأيت فيه جشعا أو طمعا ونهم حتى عند الطعام يعني يأكل فينسف نسفا، هذا تجد نفسك تكرهه تضيق به. لكن إنسان يعني غير متطلع لما عندك ولا لا عند غيرك، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يبقى ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يا الله، فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها. النبي عليه الصلاة والسلام كان النموذج الأمثل والأسوة العملية والقدوة الحية، لهذا تعرض عليه الدنيا بحذافيرها فلا يريدها، يعرض عليه أن يكون ملكا نبيا ملكا فيرفض، تعرض عليه أن تكون جبال مكة ذهبا أو جبل أحد ذهب يرفض، وإذا به عليه الصلاة والسلام يرى وهو يلتوي يعني يتلوى من شدة الجوع بأسلوبنا نحن، يتلوى من شدة الجوع، يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. حدث هذا في غزوة خيبر، غزوة الخندق مع حفر الخندق التي هي غزوة الأحزاب، ربط الحجر على الحجر فوق الحجر، يعني أين كانت بطنه عليه الصلاة والسلام حتى يضع الحجر فوق الحجر؟ كأنها التصقت بظهره، وجابر رضي الله عنه أو قل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرى هذا، لا تطيق يعني لا تطيق نفسه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وصل لهذه المرحلة، يربط على بطنه الحجر وراء الحجر، يروح كذا في سرية ليقول لزوجته ما عندنا شيء، النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطن الحجارة من شدة الجوع، عندنا حفنة شعير، حفنة حفنتين والسخلة الصغيرة هذه العنزة الصغيرة. طيب قومي إلى الشعير فعجنيه، وقومي إلى السخلة فاذبحيها واسلخيها، وأنا أروح أكلم النبي عليه الصلاة والسلام وكذا بالراحة، يا رسول الله أرى ما بك من جوع وعندنا في البيت شيء يسير، آه لو تأتي عندنا نطعمك ويمكن أن يكون معك وزيراك أبو بكر وعمر فقط، الطعام اللي عندنا ممكن يكفيكم إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي على أهل الخندق، يا أهل الخندق إن أخاكم جابر صنع لكم طعاما. أوه، لو افترضنا اللي في الخندق 1500 كل واحد منهم يأكل الزلط أياما بالجوع، يا رسول الله أنا بقول لك يعني أنت وأبو بكر وعمر تقول لأهل الخندق، قال له اسبقني للبيت ولا تحدثه بالطعام شيئا، يعني العجين يعجن فلا يخبز، والعنزة تذبح فلا تطبخ. وروح النبي عليه الصلاة والسلام عشان يبرك ويسمي، يسمي عليه الصلاة والسلام ويبرك على الطعام، ويقول لزوجة جابر يلا توكلي على الله، اعجني واطبخي أو اخبزي واطبخي. ويأتي الصحابة ذرافات ذرافات، الكل يأكل ويشبع بالطعام في بيت جابر كما هو. إن كان عنده أولاد ولا أخوات يلا توكلوا على الله كلوا. يا الله، أهو ده كان يوم من ضمن الأيام اللي كان فيها يتلوى النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع. والحديث اللي ذكرناه عن قرب النبي عليه الصلاة والسلام طالع من البيت ما في طعام، 9 بيوت، 9 بيوت أو 9 نسوة، ما في بيت في طعام. النبي عليه الصلاة والسلام طالع، أبو بكر ماشي يتلوى من الجوع، عمر يتلوى من الجوع، ما أخرجكما في تلك الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، الجوع ما في شيء يؤكل في البيت لا أخضر ولا يابس. قال وأنا أخرجني الذي أخرجكما. هلم إلى فلان الأنصاري سلام واستئذان، والزوجة تقول والله راح يجيب حاجة، يعني يأتينا بشيء، يشتري لنا شيئا. طيب، يوم النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر عند النخلة اللي قدام البيت، جلوس، وهي إن كانت أتتهم بماء، إلا زوجها جاء، والله ما أكرم أضيافا على وجه الأرض مني اليوم. وراح هز النخلة ونزل شوية رطب شوية ميه سعين، ولغاية لما يجهز الغداء، وقام إلى شاة عنده وذبحها، وأكلوا وشربوا. ودي اللي هي كان فيها قال النبي عليه الصلاة والسلام لتسألن يومئذ عن النعيم. ذكرت هذا الحديث عند تفسير سورة التكاثر، لتسألن يومئذ عن النعيم. وذكر من النعيم الماء البارد والظل الظليل. ماء بارد وظل ظليل، فكيف بما نحن فيه من نعم؟ لك الحمد ولك الشكر يا الله، وقليل من عبادي الشكور. كثيرا ما حدث هذا المعنى الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل. كلمة يظل هذه فيها معنى الاستمرارية، يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يصلي الفجر ويصلي الضحى، يسأل نساءه هل من طعام؟ ما في ولا واحدة عندها طعام، ما في ولا واحدة عندها طعام. قالوا شوفوا الطعام اللي بيرمى عند بيوت المسلمين في القمامة، وناس تموت من الجوع. ولا واحدة عندها طعام. نعم، نويت الصيام. ينوي عليه الصلاة والسلام الصيام، صيام النفل يجوز النية فيه قبل الزوال، يعني قبل صلاة الظهر. يا الله! ولما النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويعود، وبعدين يجد أحدا من أصحابه حلب له شاة، حلب له شاة، فترك له الإناء فيه اللبن عند أهل الصفة، واحد من أهل الصفة قال النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر، وأكيد يعني يتعشى عند حد من أصحابه رضي الله عنهم، هيجي لسه هيأتي النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد هذا الوقت عشان يبحث عن اللبن يشربه، أكيد هيشرب بره. خلاص أخذ أنا اللبن اللي كان يشربه النبي عليه الصلاة والسلام وأشربه، كان هيموت من الجوع. فشرب ولم يترك شيئا في الإناء، إلا النبي عليه الصلاة والسلام جاء من الخارج ونظر في الإناء اللي أحد الصحابة بعت له فيه لبن، فوجده فارغا. الحمد لله، الحمد لله. اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. وسيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد، لا إله إلا الله، لعلي أذكر اسمه، لما سمع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قام من تحت الغطاء، قال أخذ بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وحد سكينة وراح يشوف شاه يذبحها للنبي عليه الصلاة والسلام وبسرعة يطهيها وكذا. قال رايح عشان اذبحها فوجدتها حافلة، يعني ممتلئ الضرع لبنا. اتى بالاناء وهات يا حليب، حلب، حتى امتلأ الإناء وراح سقى النبي عليه الصلاة والسلام وشرب وراه، وأخذ يضحك حتى خر على قفاه. قال هذه سوءة من سوءاتك، ما وراءك؟ فحكى لي الحكاية. يا رسول الله، اللي حصل إن أنا تخيلت إنك أنت تتعشى عند حد من الصحابة وشربت اللبن حقك، وبعدين لما أنت دعيت أنا قمت إلى الشاه أو العنزة لأحلبها، فإذا هي حافل باللبن، فحلبت وجئتك بما أتيتك به رسول الله كذا. هذه مرة من المرات اللي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام جوعان. لا، هذه الرواية ليست لجابر، جابر بن عبد الله في قصة الخندق، وهذا الحديث أنا كنت سمعت الشيخ أبا إسحاق الحويني يقوله، نسأل الله أن يعفو عنه ويشفيه وعافيه، وذكر اسم الراوي لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه واحدة من غدراتك يا فلان أو من سوآتك، ويضحك. طيب، احنا أخذنا المعنى، يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد الدقل ما يملأ به بطنه، يعني حتى رديء التمر ما هو موجود، ومر بنا انه المرأة اللي دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها فلم تجد في البيت إلا تمرة أو 3 تمرات، أي نعم، مرة تمرة ومرة 3 تمرات. فلما أعطتها 3 تمرات كانت المرأة معها ابنتان، أعطت كل واحدة تمرة وأبقت الثالثة في يدها لم تأكلها. البنتان أكلت التمرة، تمرة تعمل إيه مع البنات الصغيرة اللي جسمها دي بينمو، يعني بعد ما خلصت كل واحدة التمرة اللي في إيدها نظرت إلى إيه؟ التمرة اللي في إيد الأم، الأم آثرت بها البنتين، قسمتها نصين، قسمتها نصفان، قسمتها نصفين وأعطتهم. وراحت السيدة عائشة رضي الله عنها يعني ذكرت هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلق على هذا بأنه هذه أم، يعني وأنه من فعل هذا يعني من الأمهات مع البنات كنا له حجابا وسترا من النار. وطبعا مما يناسب هذا الحديث أيضا قصة ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، سبقا ذكرتها على مقربة يعني من قريب، إنه يأتي رجل أعرابي من بعيد، وبعدين ضيف النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعله يجد في بيته شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل زوجاته، ولا واحدة عندها طعام، يعمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تشجع وقال لأصحابه، من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يفهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عندوش ما يكرم به ضيفه. من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ واحد، يا سلام، دي منقبة عظيمة، وخد ضيف النبي عليه الصلاة والسلام ومن غير ما يعرف اللي في البيت. لما روح البيت بعد صلاة العشاء ويسأل زوجته، في ايه الطعام اللي عندك؟ تقول لا، ابدا، حاجه لا تكاد تذكر للاولاد، ممكن يعني اطهيها او اسخنها الاولاد، ده انا معايا ضيف رسول الله عليه الصلاه والسلام. قومي للاولاد اعتبري نفسك بتعملي لهم اكل وتركيهم لغايه لما يناموا، وأنضجي هذا الطعام وهاتيه أمامي أنا والضيف، وقومي إلى المصباح تعملي كأنك بتصلحيه فأطفئيه، ودوري أنا إيدي تبقى راحة وجاية قدام الضيف كأني باكل، وندع هذا الطعام لضيف النبي عليه الصلاة والسلام لعله يشبع. يا الله، وقد كان. ولما يروحوا يصلوا الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عجب الليلة من صنيعكما، أو ضحك الليلة من صنيعكما، يعني بضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا الله، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، رواه مسلم. الحديث الذي رواته عائشة رضي الله عنها، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، يعني ذو كبد يعني تقصد إنسان، حيوان، طير، إلا شطر شعير، شوية شعير في رف، اللي الأرفف كانت تبقى موجودة في البيوت البسيطة، له دولاب وله ايش اسمه اللي بيعملوه دلوقتي، النيش، ولا مثلا المطبخ، لا، رف اللي حط عليه الشعير، ويمكن ده الشعير اللي اللي النبي عليه السلام رهن فيه درعه عند اليهودي عشان يترك شيئا من الطعام لزوجاته، ووزع الشعير ده على زوجاته، فبقي شطر شعير، شوية حفنتين شعير في رف عند عائشة تأكل منه. ربنا طرح في الشعير ده البركة، تقول أكلت منه حتى طال علي. يعني أنت عارف لما يكون عندك أكل كتير، مثلا زوجتك طبخ الطعام وانت بتاكل منه غدا وعشاء والنهارده وبكره وبعده لغايه لما ينتهي، الله، تلاقي نفسك يعني ممكن تمله، يعني تفلس. فهي تقول فاكلت منه حتى طال علي، يعني انا زهقت من كتر اكل الشعير. يعني تقوم اشوف ايه الشعير ده وباقي فيه ايه، فكلته، شفته، كالته يعني بكيل، وكانت مكاييل مكان فيه موازين يعني، فأي إناء من الأواني اللي يتعرف إنه ده تمن ولا ربع ولا رطل ولا كيلة نص كيلة، كانت ليها أسماؤها يعني، الكيلة ونص الكيلة، الكيلة هي هذا اسمها، ونص الكيلة ليه اسم تاني، وربع الكيلة التمن والأشياء هذه. فكلته ففني، البركة راحت منه ففني، وبدأت تدور على أي حاجة تاني تأكل منها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا حديث عمرو بن حارث اللي هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، أخو جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، ودي اللي أسلمت وأسلم يعني لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أسلم أهلها، فكانت أيمن امرأة على أهلها. تحكي تقول ما ترك رسول الله عليه السلام عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام، البغلة البيضاء فقط، ولعلها البغلة التي كانت أهديت إليه عليه الصلاة والسلام من المقوقس عظيم القبط في مصر. وسلاحه يعني الذي كان يجاهد به، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، يعني حاجة من الخمس اللي ربنا قال فيه في الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فكان من ضمن هذا الخمس أرض يوم أوقفها عليه الصلاة والسلام لابن السبيل ليأتي غريبا، وهو الناس اللي هتأتي إلى المدينة كثر لتعلم الإسلام من عاصمة الوحي ومقر النبوة والخلافة، فجعلها لابن السبيل، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة صلى الله عليه وسلم. فين بقى؟ وحتى لو ترك عليه الصلاة والسلام شيئا، هو القائل في الحديث الآخر نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. مش لسه نقسم ميراث النبي عليه الصلاة والسلام على زوجاته ولا على من بقي من بناته؟ لا، أولا كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور ماتوا في حياته وماتوا صغارا، والبنات أربعة، ثلاثة متن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، رقية أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه، قال له لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان، وزينب رضي الله عنها اللي كانت زوجة العاص، وماتت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تبقى إلا فاطمة رضي الله عنها الملقبة بالزهراء رضي الله عنها وأرضاها، واللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدها ريحانته، وقال عنها: فاطمة بضعة مني يرضيني ما يرضيها ويؤذيني ما يؤذيها عليه الصلاة والسلام، وكانت إذا دخلت عليه قام لها، وهي تفعل كذلك تقوم له، يقبلها بين عينيها عليه الصلاة والسلام في جبينها، وكانت أشد الناس شبها بأبيها صلى الله عليه وسلم في مشيتها وأخلاقها، هي الوحيدة اللي بقيت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، وأسر لها بكلمتين، كلمة بكت منها وكلمة أضحكتها، وقالوا لها: يعني أخبرينا يا فاطمة، ما كنت لأفشي سر الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما مات عليه الصلاة والسلام وعادوا عليه السؤال، قالت: أسر إلي بأنه سيموت في مرضه هذا عليه الصلاة والسلام، فبكيت. ثم أسر إلي بأني أول أهله لحوقا بعده، فضحكت. وفعلا السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة فاطمة رضي الله عنها، ما عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا 6 أشهر، وخذتهم مرضا، وكان سيدنا علي رضي الله عنه منشغل بتمريضها والقيام على أمرها إلى أن ماتت رضي الله عنها وأرضاها، قام فتزوج. فلو أردنا أن نأخذ من ذلك يعني فوائد، أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركناه صدقة، نحن معاشر أنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يقول لك: الله، ده سيدنا أبو بكر استولى على ميراث فاطمة، ولأنه فاطمة معترضة وعاملة جبهة رفض، راح عمر ضربها وكسر لها ضلع. يا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هي ربما فاطمة سألت أبا بكر: هل يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا؟ قال: أبوك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. خلاص، خلصت المسألة. بعدين هي متطلعة للدنيا يعني؟ أبدا. وبعدين هي هتروح تدور على ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب ما هو زوجها فين؟ ما موجود علي، وممكن يدافع لو في حاجة زي كده. لكن دين الشيعة هكذا يعني، مبني على ضلالات. وبعدين المنصفون منهم يقول لك: لا، لم يثبت أن عمر بن الخطاب كسر لها ضلعا ولا آذاها بشيء أبدا. هذه حاجة. حاجة تانية برضو، إنه هي ماتت رضي الله عنها بعد 6 أشهر. يعني في هذه القصة إبطال لدين الشيعة، وأيضا إبطال لما عند الصوفية من خرافات، في بدعة منتشرة عند الصوفية، إنه الحقيقة المحمدية لم يرها أحد من الصحابة إلا عائشة وفاطمة، عائشة مرة وفاطمة مرة. والحكاية دي اتعرفت امتى؟ في عهد سيدنا عمر. طيب، يعني خلافة أبي بكر أكثر من 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنوات ونصف، وفترة الخلافة عمر جاءت المجاعة، وبعدين جاء أويس القرني اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي عليكم رجل من اليمن من قرن يدعى أويس القرني، كان به برص فبري منه إلا موضع درهم في ظهره، فإذا رأيتموه فسألوه أن يستغفر الله لكم، فإنه رجل كان برا بأمه. والحديث في مسلم. زودوا عليه أنتم يا صوفية، إنه قال إذا رأيتموه فسألوه أن يدعو الله لي، للنبي عليه الصلاة والسلام. بعدين لما جاء في عهد عمر، أنت رأيت النبي يا عمر؟ أنت رأيت النبي؟ عمر تتكلم إزاي؟ كيف تتكلم يا ويس أنت؟ يعني لولا النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بك لأفعلت. إحنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا كنا بنتركه إلا ما تيسر. قال أنتم ما رأيتموه، أنتم رأيتوا الجراب لو تروا السيف. وراحوا دوروا على مين اللي رأى النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، فطلعت عائشة مرة قالت كنت أخيط الثوب ووقعت الإبرة وانطفأ المصباح وأضاء لي النبي بحقيقتي، فالتقطت الإبرة على أثر ذلك النور ثم عاد إلى طبيعتي. أهو كله مع بعضه، الرأي اللي قال المخرج عاوز كده. طب وانت يا فاطمة قالت رأيت نورا بين السماء والأرض، فما زال يقصر حتى صار في طول النبي، فإذا هو النبي بقى في عهد عمر. فاطمة لسه حية ترزق، وبيسألوها أنت شفت أبوك ولا لا؟ إنما هو كده الكذب اللي بيقول عليه عندنا في مصر، الكذب ملهوش رجلين. ويا ريت الحكاية واقفة على حد البدع ده، دخلت في ضلالات ودخلت في كفريات. وهذه الأيام دي في ناس بتهني بالعيد عيد النصارى، عيد ميلاد الرب الكريسماس 25 ديسمبر و7 يناير وليلة رأس السنة. يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. عيد ميلاد الرب، لا إله إلا الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن أحاديث الباب عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها هكذا التشكيل. طيب النمرة كساء ملون من صوف، وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان، أي يقطفها ويجتنيها يهدبها. وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال حديثا حسنا صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. قال: حديث حسن صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال حديث صحيح. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام. وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، والله أعلم. وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يقول: يا ابن آدم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. هذه مجموعة من الأحاديث اعتاد الشيخ عندما تكون الأحاديث يعني متضافرة المعاني أن يريدها متصلة، ثم يشرح منها ما تيسر، وربما عزف عن شرح بعضها إذا كان قد عن له في تحقيقها كلام، أو ربما يكون قد سبق معناها أو سبق نصها، وقد بقي في الباب أحاديث ليست هذه التي تلوتها في نهاية المطاف أو سردتها سردا، وإنما هناك غيرها أيضا إلى أن ينتهي الباب ويأتيه كباب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل، وهو بمعناه. سبحان الله على هذا الجمال وهذا الترتيب والتبويب. إذن لا أظنني بنهاية الوقت والزيادة عليه شيئا يسيرا، وقد بدأت في أول الوقت لم أضيع منه شيئا، وتجاوزت العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. الله يلطف على مكة، بنسمع إنه في سيول هناك حاجة رهيبة، ده غير اللي في جدة. ربنا يستر. وفي سيول في أماكن متعددة يعني موجودة في كثير من بلادنا العربية، طبعا ما ينبغي أن يقال الإسلامية الآن. فربنا يستر. فالشاهد أنه انتهى الوقت، وهذه الحديث حتى تأخذ يعني حقها، سيما وفيها بعض الألفاظ الغريبة مثل هذا الذي اختلفنا عليه يهديها ولا يهدي بها. إذن نكمل إن شاء الله يوم الأربعاء لعلنا يعني نقف على هذا الباب أو على ما ييسره الله عز وجل منه. اكتفي بهذا القدر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أختنا مروة قالت الدعاء لختام المجلس، ورانيا برضو ذكرتنا، أنا كنت هقول لسه رانيا ما قالتش دعاء الختام، قالته مروة، فالاثنين قايلينها، اللي قال لنا دعاء الختام يا معلم الخير، واللي قال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ما شاء الله ما شاء الله، الله يتقبل شيخ محمود، ويعدنا يا رب بالحج والعمرة. نقول لك قبل الله عمرتك وخلف نفقتك وغفر ذنبك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله جميعا كل خير، خص الشيخ علي بالذات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.